يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تتابع نعمه جل وعلا علينا. هذه النعم التي تستوجب منا شكر الله تبارك وتعالى عليها، والشكر عبادة من أجل العبادات التي تدل على صدق إيمان صاحبها، علم أن الله تبارك وتعالى أسدى بهذه النعمة عليه فشكره عليها. والله تبارك وتعالى جعل من أعظم أسباب حفظ النعم هو الشكر عليها، لقوله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على المؤمن دائما وأبدا أن يكون بين شكر وصبر واستغفار، وهذه الثلاث قال ابن القيم عليه رحمة الله هي أصول السعادة، لأن العبد المؤمن لا يكون إلا في واحدة من هذه الثلاث، إلا في نعمة وجب عليه أن يشكر المنعم بها عليه، أو في بلاء ومحنة وجب عليه أن يقابلها بالصبر، والصبر عبادة كذلك من أجل العبادات، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الله تبارك وتعالى. الصبر بجميع أنواعه، الصبر عند المصائب، عند الأقدار المؤلمة، الصبر على المعصية أو على الطاعة، هذه كلها من الأنواع التي يرفع الله جل وعلا بها أصحابها. ونحن في أيام ربما تتوالى فيها المحن وتكثر الفتن، هذه الفتن المؤمن دائما وأبدا يوطن نفسه على مواجهتها بما يرضي الله تبارك وتعالى، وإذا فعل هذا انقلبت المحنة إلى منحة، إذا وطن نفسه على أنه سيبتلى بمثل هذه الأنواع، والواجب عليه حين ذاك أن يقابلها بالصبر. كيف لا، والله جل وعلا يصبر نبيه عليه الصلاة والسلام ويسلي قلبه بذكر أخبار من صبر قبله. الله جل وعلا ابتلى خيار العباد وعلى رأسهم الأنبياء بقوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأمره بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن هذه سنة الله في خلقه جميعا. فإذا كان الأمر كذلك وجب علينا جميعا عملا بقول ربنا تبارك وتعالى أن نتواصى أولا بالحق ونتواصى بعد ذلك بالصبر. وهذه في الحقيقة هي ثمرة الأخوة، ثمرة الأخوة الإيمانية، أن نصل جميعا لتحقيق هذا المقصد، نصل جميعا إلى التواصي بالحق، بمعنى يوصي بعضنا بعضا بالحق، يوصيه بمعرفته، يوصيه بالتمسك به، يوصيه بعدم الانحراف عنه ولو قدر أنملا، يوصيه بأن الله جل وعلا إنما تعبدنا بالحق باتباعه وأخذه قبل أن يأمرنا بالرجال الذين أمرنا بمعرفة قدرهم وحسن إجلالهم ومحبتهم وتوقيرهم. هذا أمرنا به، وأول من أمرنا به في هذا الباب هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بقدر قرب الناس من هذا النبي كلما كانت درجة التوقير والإجلال. ولهذا أهل السنة والجماعة ولاؤهم قائم على هذا الأصل: الحب في الله والبغض في الله هو معنى الموالاة في الحق. إذا عرفته وعرفت أهله وآزرتهم وكنت معهم دائما وأبدا، لا لشيء إلا لأنك عظمت هذا الحق وعرفته وتيقنت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم من بين أدعيته المأثورة المباركة الجامعة أنه كان من دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. تسأل ربك جل وعلا أن يريك الحق، أن يريك الحق حقا، لأن الكثير من الناس ربما يرون الباطل ويظنون أنه الحق لجهلهم أو لتلبيس الملبسين عليهم أو لما قد يحتف بهذا الذي رآه من الشبهات والقرائن الصارفة عن معرفته حق المعرفة. ولكن إذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده لمعرفة الحق، لمعرفته المعرفة الحق، والحق إنما يعرف بدليله لا بقائله. ودليل الحق إما كتاب منزل أو إما سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق عندنا. وهذا يتطلب منا ويستوجب علينا أن نسعى في هذه المعرفة، والسعي في هذه المعرفة هو السعي في طلب العلم، العلم النافع الذي من أجله بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، وهذا تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يصدقه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام هدى، لأنه يهدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم. هذه الهداية التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها في كل وقت واحد، في صلواتنا، ما من صلاة إلا ولساننا يلهج بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هذا يستوجب منك سعي لتحقيقه والوصول إليه. ولهذا كان من أجل العبادات وأفضلها عند الله جل وعلا السعي في تحصيل العلم النافع، أو السعي في بثه بين الناس، كما كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. لأن الأنبياء جاءوا بهذا الأصل، جاءوا بالهدى، جاءوا بالعلم النافع. ولهذا كذلك وصف العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، والواصف هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه التركة المباركة العظيمة. ولهذا كانت منزلة العلماء في هذه الأمة منزلة عظيمة جليلة. الموفق من وفقه الله لمعرفة قدرهم ومنزلتهم، والمخذول حق الخذلان هو الذي ينتقصهم ويطعن فيهم ويغمزهم ويلمزهم وما إلى ذلك من هذه الأمور الشنيعة. نقول شنيعة لأنها كذلك، وما زال السلف يحذرون الناس من هذا المسلك الوخيم، أن يتكلموا أو أن يطعنوا في العلماء ولو عالم واحد، بل جعلوا علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. علامة أهل الأهواء يعني أنهم كذلك، والناس يتفطنون لهم أنهم على غير سبيل إذا أخذوا بالطعن في علماء من؟ علماء أهل الأثر، لأن هؤلاء علماء بالتركة المباركة بآثار النبوة بآثار نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجب علينا دائما وأبدا أن نربي أبناءنا وأن نتواصى مع إخواننا على هذه الأصول العظيمة التي هي في الحقيقة من أصول هذه الدعوة المباركة. الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة مبناها على العلم النافع. أسعد الناس والطوائف بهذا الأصل العظيم وبهذا الخير العميم هم أهل السنة والجماعة، ولهذا تجدهم أحرص الناس على تعلم العلم وعلى تعليمه، على تعلم العلم النافع لما علموا من فضله وخيره وبركته، وأن يعلموه ويبثوه في الناس، لأن هذه في الحقيقة هي وظيفة الأنبياء، هي وظيفة الأنبياء. الله عز وجل قال في بيانها، وهذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة التعليم على الطريقة المرضية، الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليها سلف هذه الأمة الكرام، ربوا الناس بالعلم، أنشأوا جيلا فريدا بالعلم، فتحوا قلوب العباد بالعلم، وجعلوا راية العلم فيهم خفاقة عالية، أخذوه على أصوله، عرفوا قدر العالم ولكن ما رفعوه فوق منزلته التي بوأه الله إياها. ما اعتقدوا في عالم من علمائهم أنه معصوم، ولا اعتقدوا في واحد منهم أن النظر إلى وجهه عبادة. هذه عند الطوائف البدعية، أما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية اعتقادهم هو اعتقاد سلف هذه الأمة، اعتقادهم هو اعتقاد سلف هذه الأمة في إنزال الناس منازلهم وفي معرفة الحق بأدلته وعلى أصوله. فما كانوا يقدمون قول أحد من الخلق كائنا من كان في قدره وفي علو كعبه في هذا الباب ومنزلته على الحق أبدا. ودائما وأبدا تردد تلك الكلمات الطيبات لإمام من أئمتهم، ابن القيم عليه رحمة الله لما قال قولته المشهورة في حق الهروي عليه رحمة الله: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. هذه القاعدة تبقى مع السني السلفي في كل وقت وحين وفي كل عصر من العصور، تكون معه في حال طلبه وتكون معه في حال أدائه وتعليمه، وتكون معه في حال دعوته، تكون معه في كل وقت وحين. الحق أحب إلينا منه ومن غيره ومن الناس أجمعين. وهذا لا كما يظن الجهل ممن ابتلينا بهم
أن مثل هذا تنقص في حق العالم. بلغنا وصلنا هذه الدرجة السلفية التي مبناها على الدليل الشرعي وعلى الحق بمعرفته ومعرفة أهله ومعرفة الحق قبل معرفة الرجال، أصبح كأن هذا الأصل غريب فيها، كأنه غريب فيها. إذا قلت هذا هذا راه يقصد فلان، هذا راه يقصد فلان، أو يطعن في فلان، أو ينتقص من فلان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا في الحقيقة هو الإحسان بعينه، لأن الإحسان في كل شيء أنك لا تزيد فيه على ما أمرت به ولا تنقص في كل شيء. الإحسان أو الحسنة العلماء عرفوها، يعني المصطلح المقابل لهذا اللي هو الاعتدال اللي جت به السنة، يقول هو الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، هذا هو الاعتدال، من غير غلو ولا جفاء. أنت تجل العالم وتحب العالم، ولكن لا تقلد العالم ولا تتعصب لعالم بعينه، هذا هو الضلال في الحقيقة. ما أمرنا بالتقليد، وما تعبدنا الله عز وجل بالتقليد، كائنا من كان هذا المقلد، ولو كنا كذلك لكان تقليدنا للصحابة أولى من تقليد غيرهم، أو تقليدنا لمن جاء بعدهم، تابعين وأئمة التابعين. احنا قلدنا ابن سيرين، وقلدنا الحسن البصري، وقلدنا عطاء بن رباح، وقلدنا بعدهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقلدنا بعدهم الإمام مالك والإمام الشافعي، ولكن ما أمرنا بهذا ولا تعبدنا الله عز وجل بهذا. الحق هو غايتنا وهو ضالتنا التي نبحث عنها دائما وأبدا، فإذا وفقنا إليها وجب علينا أن نتمسك بها حتى نلقى ربنا جل وعلا بهذا التمسك، ونحن على هذا التمسك لا نحيد عن هذا أبدا حتى نلقاه، مهما كانت العواصف ومهما اعتراضتنا الفتن اللي يجي يقول لك لا لا الدين لازم تقلد. ما أدري إذا كنتم تعلمون أن بعض المتعصبة المقلدة يعتقدون كفر من لا يقلد إمام، يعتقد كفر من لا يتمذهب بمذهب. إذا ما كنت حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا فأنت على غير ملة الإسلام. هذا هو الدين الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لو قيل هذا في حق الخلفاء، يعني إذا ما كنت متمذهبا على مذهب أبي بكر ولا على مذهب عمر ولا على مذهب عثمان ولا على مذهب علي رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين، لا كنت على ضلال لاعتقدنا أن هذا ضلال. ورضي الله جل وعلا عن سائر أصحاب رسول الله. هذه أصول، وهذا أصل الأصول كلها، وهذا أصل الأصول كلها، والسلفية مبنية على هذا الأصل العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين به والعاضين عليه بالنواجذ. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشرنا ببشرى وإن كان ظاهرها فيه شيء من العذاب إلا أن باطنها وحقيقتها هي الخير كله. لما أخبر أن الإسلام بدأ غريبا ثم قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، غربته إنما في هذه الأصول وبعد الناس عنها، الناس تبتعد عن أصول الحق حتى يصبح المتمسك بها غريب في الناس، غريب في الناس جميعا. قبل سنوات، ربما أنتم ما عشتم هذه الفترة، قبل سنوات كانت في المساجد الذي يخالف مسألة من المسائل التي اعتادها الناس وألفوها ونشأوا عليها وهي ليست من دين الله عز وجل، أو نقول ليست مما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتبر أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. اللي بعد ما يسلم الإمام ما يديرش فاتحة ويبدأ يشرح في الدعاء كبيرة من الكبائر، والناس تزدريه وتنظر إليه نظرة فيها انتقاص. وش هذا الدين الجديد؟ الدين الجديد لما ترك بدعة، هذا هو الدين الجديد. ولا ما مجلسش مع من يقرأ القرآن الجماعي بصوت واحد في الجنازة ولا في بعض المناسبات، ها، ويقوم ويعتزل هذا الأمر. وش هذه البدعة الجديدة؟ لو تقول هذا منكر انت مجنون، انت كيف منكر؟ ناس يقرأوا القرآن تقول عليه منكر، هذه معادلة. ولكن من الذي وفق لمعرفة الحق فيها؟ هو الموفق إلى الحق، عرف أنه عبادة الله عز وجل لا تكون إلا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس عرفوا أصل وغاب عنهم الأصل الثاني، وهذا الأصل الأول للغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وما خلقت عرفوا هذا الأصل، ما خلقنا الله إلا لعبادته، ولكن غفلوا عن الأصل الثاني الذي لا يتم الأصل الأول إلا به، ما يكونش على الوجه الصحيح إلا بالثاني. والله لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله جل وعلا هو ما جاء به هذا النبي الكريم في كل شيء، في كل شيء، في العقيدة، في الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات، في كل شيء. بعض الناس ينتقصون دين الله عز وجل، ينتقصون دين الله بأصول ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، وهي كثيرة. نعطيكم مثالنا، هذا المثال راه شعار عندنا لما يقولوا نحن على مذهب مالك واعتقاد الأشعري وطريقة الجنيدي، هذا هو الشعار. تعرفوا هذه ولا ما تعرفوهاش؟ هذا هو الشعار، هذا هو الدين، الدين المقبول أو الدين خلينا نقول الرسمي على مذهب مالك. تعبدنا الله عز وجل بهذا؟ الإمام مالك إمام أهل السنة، وهو النجم كما كان يقال في زمانه إذا ذكر العلماء، فمالك النجم. ولكن احنا ما تعب تعبدنا بأقوال مالك دون غيره من الأئمة سواء من سبقه أو من جاء بعده، لأننا نعتقد أن الحق فيما جاء في الكتاب والسنة وأنه مبثوث في المذاهب كلها وفي أقوال الأئمة جميعا، قد يقول به أو يقف عليه الإمام فلان ولا يقف. الإمام مالك لما أراد الخليفة أن يحمل الناس على موطئه وش قال الإمام مالك؟ قال فإن الصحابة توزعوا في الأمصار، قد تكون سنة عند صحابي من الصحابة، عند صحابي من الصحابة. وهذا الذي احتج به الليث بن سعد عليه رحمة الله على الإمام مالك لما احتج بعمل أهل المدينة. والليث بن سعد من كبار تلاميذ مالك، صح ولا لا؟ ثم أصبح إمام المصريين بعد ذلك، ورد على مالك في هذه المسألة. رد على من؟ على شيخه. اعتقد الناس أيامها أن الليث بن سعد عليه رحمة الله قلل من أدبه وطعن في شيخه، أم قالوا هذا هو المنهج الحق؟ يجاوبوا هذا هو المنهج الحق، كل يؤخذ من قوله ويرد. والإمام مالك أغضبه موقف الليث؟ أبدا. ورسالة فيها أدب وفيها علم وفيها تأصيل، هذه الرسالة التي ذكرها ابن القيم برمتها في إعلام الواقعين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي الذي عرف الحق وحققه والتزمه وسار عليه، والقضية قضية منهج تسير عليه. علم يتبع بعمل، وعمل إمامه علم نافع، ما هوش هكذا فقط الأمور تمشي خبط عشواء، اللي يتكلم يتكلم واللي حاب يتكلم يتكلم، يتكلم بالجهل يتكلم بالجهالة، يتكلم بالصفصطة، الناس كلها تتكلم. هذا الزمان الذي نحن فيه، شوفوا هذه الوسائل كيف فتحت هذا الشر على العباد. كل الناس يتكلم في دين الله وما تعرفوش كون، قاع يتكلم في الدين وما تعرفش كل متكلم، وأنت تنتمي إلى منهج من أصوله، من أصوله. سموا لنا رجالكم، هذا أصل عظيم من أصول المنهج السلفي. سمي لي الرجال يا أخي، أنا لا أخذ عن كل أحد. تأخذ أنتم عن كل أحد؟ أبدا أبدا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. كيفاش أنا واحد مجهول نأخذ عليه؟ مجهول العين ولا مجهول الحال، كلها سوا. لابد أن يكون معروفا، ولابد أن يكون معروفا بأوصاف، نعرف عقيدته، نعرف سلامة منهجه، نعرف مستواه. أي واحد احنا يدعي لنفسه نصدقه في دعواه، يجي يقول أنا راني عندي دكتوراه ودكتوراه في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي يكفينا هذا؟ جاوبوش بكم، جاوبوش مش بعتوش، ما يكفينا هذا، ما يكفينا. يشهد له أهل هذا الشأن، يشهدوا له العلماء بالعلم وبالسلامة في المنهج وصفاء المعتقد. إذا شهدوا لها مشي مثل الجي جي يشهد له، هذه قاعدة خذوها يا إخوان، مشي الأدنى هو الذي يشهد للأعلى، الأعلى أو من كان في مقامه هو الذي يشهد للأدنى، صح ولا لا؟ الشيخ الفوزان يقول على مثاله، مثال يقولوا هذا ما تعصب الشيخ الفوزي هذا. الشيخ ربيع يقول في فلان أنه عالم من العلماء، نحن نأخذ بشهادته. هذا العلماء ما مش قاعدين يوزعوا هكذا كما تقولوا أنتم فليبون، هذا عالم يلا، لا، ما شهدوا إلا بما علموا وهم علماء، يعرفوا وش معنى العالم ويعرفوا وش معنى العلم. أنا أسألكم الآن سؤال، الشيخ العثيمين لما قالوا له أن طائفة من الشباب ولا من الناس ولا من الأدعياء ولا من ولا خلينا نقولها بالجزائرية من الهضارين يهضروا كاين يهضروا برك، رام يقولوا على الشيخ الألباني أنه مرجئي صح؟ وش جاوب الشيخ العثيمين؟
قال شيخنا إما لا يعرف الشيخ الألباني أو لا يعرف الأجزاء.
أحسن، هذا أحد اثنين، إما ما يعرفش الألباني ما يعرفش باللي هذا عالم من علماء أهل السنة والجماعة محدث، يعني ارتباط علم هذا العالم بالحديث النبوي، كيف يجتمعان مبتدع وسني؟ أبدا، هذا ما هوش قال سني ولا مشتغل بالحديث، هذا إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، في زمانه الذي عاش فيه، ولقب بمحدث العصر، يكون مرجئا. هذا إما ما يعرفش الإرجاء وإما ما يعرفش هذا العالم، ولهذا ضرب أخماس في أسداس فيه، وجاب هذا الظلم وهذا الجناية وهذا الفرية العظيمة. هذه شهادة عالم لعالم، وقس على ذلك. طيب أزيدكم أخرى، العالم شهد، هذه أمور تقع بين البشر، لو كان يكون في العالم اثنين من الناس زوج برك، العالم هذا قاع شحال عدد سكانه؟ زوج، اثنين فقط، زيد وعمر، هل تعتقدون أن زيد وعمر سيجتمعان ولا يختلفان؟ ها؟ ما تقولش مستحيل، قل لا نعتقد، لا نعتقد، هذا ما رحش يكون، لابد أن يختلفوا، يكونوا خيرين، يكونوا سادات الخيرين، إلا أن يختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، جبلين عظيمين من جبال هذا الجيل من الصحابة، معاذ ابن جبل واحد من علماء الصحابة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من كبار القراء والعلماء من الصحابة، شيحهم هذا سنة التشييع. هذه انتم ما عندكم شو قيلة، المسافر كي يجي خارج تخرجوا معه هكذا حتى الحدود تاعتي بازا، ما عندكم شيء، الله يهديكم ويصلح لكم، انتم من الباب وما نعرف توصلوا الباب هيا ما أكرمكم. يشيحهم النبي عليه الصلاة والسلام، يشيحهم. من فوائد هذا التشييع تكون الوصايا، تكون النصائح، تكون. فمن نصائح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهذين الفاضلين وش هو؟ قالهم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. أولا هذورهم رسولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة هداة لأمة اليمن. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزوج، بعتهم لأمة. في البداية بعت معاذ، ثم في الثانية بعث معه أخاه أبا موسى رضي الله تعالى. هذا متعلق بالدعوة، التبشير وعدم التنفير والتيسير وعدم التعسير، هذا خاص بدعوتهم حتى تكون هذه الدعوة مقبولة عند هؤلاء، عند المدعوين. في المرة الأولى لما كان معاذ فقط ذاهب، قالوا إنك تأتي قوما أهل كتاب. يا معاذ راح تروح الأهل كتاب، اليمن كان فيها النصرانية، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذو يعرفوا التوحيد، أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه ادعوهم للتوحيد، ادعوهم للتوحيد، وهذا أصل دعوتنا. في الثانية تعلق الأمر بدعوة وبرجلين نصحهما النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحافظ لهما اجتماعهما، لأن الاجتماع في مثل هذا الخير وفي الدعوة إلى الله جل وعلا هذا مطلب من المطالب الشرعية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فناسب أن تكون نصيحة النبي في هذا الباب، فلا تظنوا أن هذا لا يكون ولن يكون. فإذا كان، وش الواجب علينا إذا اختلفوا؟ احنا دائما وأبدا نرجع لأصلنا الأول، نرجع للحق، الحق واحد لا يتعدد، نعتقد أن الحق عند أحدهما، ونعتقد أنهما في الأجر سواء، كل منهما مأجور عند الله. إذا كانوا أهل اجتهاد مأجور عند الله، ولكن أحدهما نعتقد أنه أصاب الحق والثاني أخطأه أو جانبه، فإحنا واجب علينا أولا أن نعرف الحق من القولين، وهذا نجتهد فيه، صح ولا لا؟ نجتهد فيه، وقد نصيب وقد نخطئ نحن كذلك بدورنا. شوفوا هذا الترتيب الذي وضعه أهل العلم، الترتيب الذي بني عليه هذا المنهج القويم، هذا منهج قويم لأجل هذه الأوصاف. العالم المجتهد له أهلية الاجتهاد، يجتهد ولكن قد يصيب وقد يخطئ. الله عز وجل ما راحش يحمل العباد ما لا يطيقون، ما يقولوش يا عبدي يوم القيامة، ما يقولوش يا عبدي لما لم تصب الحق أبدا، يقول له يا عبدي لما تركت الحق، نعم، لما أعرضت عن الحق، نعم. وش يقول له؟ يقدر يجاوب يقول أنا تركته لأني كنت متبع فلان، وهل أمرت بفلان، وهل أمرت بفلان أو فلان، ما أمرت إلا بواحد، ما أمرت إلا بواحد في عبادتك، ألا تعبده إلا هو، وفي اتباعك ألا تتبع غيره أو سواه. أنا ما أمرتك تتبع علماء الأمة قاع، ولا تتبع، أنت تتبع من أصاب منهم. فالعالم له أهلية الاجتهاد، وإذا اجتهد مصيب أو مخطئ رحمك الله، ومن دونهم من هذه الطبقة اللي هم العلماء، يجي طالب العلم له أهلية الترجيح بين الأخوال، عالم وعالم. أنا نرجح في باب الأحكام، ترجح القول الأقرب لظاهر النص، الأقرب لظاهر النص، وانتهى الأمر. هذه قاعدة من القواعد. مثلا في باب آخر، في باب الرجال ومعرفة الرجال ترجح الأقرب كذلك للقاعدة في هذا الباب، لقاعدة الجرح والتعديل. عندنا قواعد، هذه القواعد قعدها الأئمة، موش احنا، قعدها الأئمة الأعلام الكبار. وش قالوا؟ قالوا الرجل إذا عدله، إذا عدله العالم قال هذا ثقة أو هذا ثبت أو هذا ثقة ثبت، ألفاظ التعديل كثيرة. وجاء آخر جرحه، واحد آخر جرحه، قال هذا كما تقولوا انتما عيان. وش قالوا القاعدة في هذا الباب؟ قالوا
الجرح مقدم على التعديل.
غلط في هذه، هذه إذا كانوا متساويين. أما إذا كان الجرح جاء بعد التعديل لا يقبل إلا مفسرة، لا يقبل إلا مفسرة، نقولوا عليه جرح. احنا في وقت سابق ما نكونوا صراحة، نعترفوا بأخطائنا، كنا نقلدوا. أنا أتكلم على نفسي باش ما نتهم حتى واحد، أتكلم على نفسي، كنت نقلد. قال فلان جرحوا الشيخ عبيد مثلا، قال يا أخي هذا مجرح، يا يعني هو كان الأولى بواحد مثلي في هذا المقام يقول جرح فلان والسلام، هذا هو الأليق إذا كان فعلا تجريح. ولكن مشينا بهذا الأمر وبعدين فقنا باللي كنا غير نقلده، جينا نحوسوا على التجريح ما لقيناش. خونا الشيخ أحمد بازمول جرحوا الشيخ عبيد، واحد الوقت كانوا مش شاوك، تعرفوا انتم هذا هضره، ها فلان جرحوا الشيخ عبيد، وش بيك انت، جرحوا الشيخ عبيد. ورحنا احيانا نتلاقاو بالشيخ احمد، وش شيخ كيفاش حالتك انت؟ نعم هاو جرحك الشيخ والله خير. قالوا هذه هو يخبرني بها، قال لي لا تعرفه سبب تجريح قولوا لي. أنا مشيت له ربع مرات لا لي شيء إلا لأسأله شيخنا وش هو سبب تجريحي، لأتوب إلى الله، لأتوب إلى الله فقط، ما لم يستقبل، ما استقبلوه الشيخ عبيد. اللي يجي بعده يعني يولي ملزم بالتقليد أبدا، هذا ما هذا لا يستقيم مع منهجنا القويم أبدا. فإذا لم يكن الجرح مفسرا نبقى على التعديل، لأن الذي عدل ثقة من المشايخ ومن الكبار كذلك على لغة أصحاب الكبار، كانوا خلعنا واحد الوقت، إحنا الله مع الكبار، مع الكبار هم لا شيء، هم لا شيء، بمعنى ما همش يمشيوا على أصول ثابتة وعلى حجج قوية التي ينبغي أن يكون عليها طالب الحق حقيقة ما هوش ادعاء. ولهذا حتى لا أطيل على إخواني، يعني الشاهد من هذا النصيحة أو هذه الكلمة أو لما أدري كيف تسموها، سموها كما شئتم، الشاهد من هذا أننا لا بد لنا دائما وأبدا أن نبقى على هذا النهج، أن نبقى في أصل التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذا تكلمنا نتكلم بالحجج والأدلة، ما كانش هذا لا تعصب ولا تقليد ولا قال فلان وعلى فلان ما يعرفش، أنا ما هوش هذا موضوعي، يعرف ولا ما يعرفش، ما هوش هذا موضوعي. موضوعي أصول يجب علي وعليك وعليه أن نسير جميعا عليها، نخرج من هذه المشاكل ومن هذه الفتن ومن هذه القلاقل، نخرج من هذا الظلم الواقع فيه الكثير منا. يفترون على إخوانهم الكذب، والله الكذب الصريح. إحنا الله عز وجل تعبدنا بمثل هذه الأصول. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. تسمع الكلام، كيفاش تتحقق من الكلام؟ تحقق من الكلام تروح لصاحبه مباشرة، أمسك الهاتف تاعك، يا فلان بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا. والله يا شيخ هذا ما، هذا افتراء. أنا بعضهم نسب إلي أمور، قلت لهم أما في حال اليقظة والله ما صدر مني ولا قلته ولا تفوهت به أبدا إلا في حال المنام الله أحد، إلا في حال الرؤية الله أحد. وربما هذا اطلع على على رؤياي أنا ولم أطلع عليها أنا. هذا ربما بالك كاين علم في هذا المجال. أما في حال يقظة هذا ما كان. وبعدين يقول لك يزيد معلق آخر يقول لك بصح كيفاش من يثبت لنا أنه صادق؟ يا سبحان الله العظيم، يعني تولي تشك ما يش في في, 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 في الأدلة الشرعية والأصول الشرعية، تولي تشك حتى في الأدلة العقلية، ما تصدرش من عاقل، تولي يشكوك فيها رغما عنك. نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا دائما وأبدا للتمسك بهذه الأصول حتى نتفادى الوقوع في مثل هذه الفتن التي ربما تعود علينا في الدنيا بالخذلان، لأن هذا سبب من أسبابه، وفي الآخرة بالخسران. والإنسان يسعى دائما وأبدا للنجاة، للنجاة بنفسه من مهالك الدنيا وفتنها، والنجاة يوم القيامة من عذاب الله ومن سخطه. والله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.